الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. دعا قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية والتصويت لمن يمتلك الأهلية اللازمة، معلنا دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المترشحين. أشادت حركة حماس بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدء تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني في عدوان الأخير على قطاع غزة، ووصف مصدر بالحركة أنشطة فصائل المقاومة بأنها مقاومة مشروعة، مطالبا باتخاذ خطوات فورية لمعاقبة الصهاينة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة وقتلهم يعتبر جريمة حرب، وأكدت باشليه أنها لم ترى أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية، مضيفة أن إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة، إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين عزل. أطلقت الأمم المتحدة خطة مالية لدعم المتضررين من العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين، وذكرت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز أن الخطة بقيمة 95 مليون دولار، قائلة أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وكان الاحتلال ما يزال هشا. وشددت هاستينجز على أن الموظفين الأمميين يعملون عن كثب مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف بما في ذلك مجلس الأمن ومصر وقطر من أجل ضمان عدم استئناف القتال. شهدت مدينة تعز اليمنية تظاهرات شعبية ومسيرات غاضبة احتجاجا على سيطرة ميليشيات حزب الإصلاح المدعوم سعوديا على كافة إيرادات المحافظة. وأفادت مصادر محلية أن أبناء المدينة عبروا عن احتجاجهم بطريقة لم تشهدها المحافظة منذ أعوام، مطالبين برحيل المحافظ وسلطته الفاسدة المحسوبة على قوى العدوان السعودي. اعتبر رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن من يريد كسر هيبة الحشد هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة. وقال العامري في بيان أن الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة، ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة. وانتقد الاعتقالات بطرق ملتوية بعيدا عن الإجراءات القانونية والأصولية. أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب. وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين إلى أن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة. ومن جهته قال عضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس أن شواهد واضحة على سيطرة الإمارات عسكريا على بعض القواعد في الجزر اليمنية. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 28 من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 16 من شوال عام 510 للهجرة ولد في بغداد المحدث والفقيه والمؤرخ والرحالة أحمد بن يوسف بن علي الأزرق الفارقي، المعروف بابن الأزرق الفارقي. وقد درس الفارقي في شبابه علوم الفقه والحديث والتفسير، ثم كرس بعد ذلك وقته لدراسة التاريخ، وزار إيران والعراق والجزيرة العربية وأرمينيا وبلاد الشام للإطلاع على تاريخها وعادات شعوبها، وجمع حصيلة تحقيقاته في كتابه تاريخ الفارقي، ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته. في 7 من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 28 من مايو أيار عام 1980 ميلادي، افتتحت الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، ويتخذ مجلس الشورى الإسلامي على عاتقه مسؤولية سن القوانين والإشراف المباشر على عمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه 290 نائبا يتم انتخابهم عبر استفتاء شعبي عام، وتقسم مقاعد مجلس الشورى على المحافظات وطبقا لعدد سكان هذه المحافظات، كما أن للأقليات الدينية مقاعد في مجلس الشورى الإسلامي، وتعقد جلسات المجلس بصورة علنية ويتم بثها مباشرة عبر الإذاعة، كما تنشر أخبار المجلس في الصحف اليومية. وأخيراً، وفي 28 من مايو أيار عام 1940 ميلادي، اجتاحت القوات الألمانية الأراضي البلجيكية وسيطرت عليها بالكامل، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وفي بدايتها. ورغم أن بلجيكا كانت قد أعلنت حيادها في الحرب وعدم تدخلها لصالح أي جهة، إلا أن القوات الألمانية سيطرت على أراضيها بعد مواجهة دامية استمرت 18 يوما بين القوات الألمانية والقوات البلجيكية التي كانت مدعومة من قبل بريطانيا. ومن ثم أعلن الملك البلجيكي ليوبولد الثالث وقف القتال ورمي السلاح، وهو الذي فتح الطريق أمام القوات الألمانية للسيطرة على ذلك البلد. وقد لاقى إعلان الملك البلجيكي اعتراضات شعبية واسعة انتهت بعزله عن الحكم عام 1951. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من حكم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.
Thank you.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. عنوان هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات هو فكرة الخلاص في الملل والأديان، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة حول النصوص اليهودية الواردة في التوراة حول هذا الموضوع، و بحثنا مع ضيفنا الكريم كيف يمكن أن نستخلص من هذه النصوص أن المخلص الحقيقي هو المهدي المنتظر عليه السلام. في هذه الحلقة سوف يدور الحوار حول المسيحية وحول نصوص الإنجيل، وكيف تشير هذه النصوص هي الأخرى إلى حقيقة المهدي المنتظر أو حقيقة المخلص والمنجي الذي يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. سوف نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أرحب بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. نعم،
في الحلقة الماضية تفضلتم بإيراد العديد من النصوص من التوراة حول المهدي المنتظر أو حول المخلص الذي يأتي في آخر الزمان، وتبين من هذه النصوص أن هذا المخلص وهذه الصفات التي جاءت بها التوراة تنطبق في الواقع على مهديين نحن المسلمين، وهو سوف يكون مهديا لكل الأمم وليس فقط للأمة المسلمة. في هذه الحلقة نتوقف إن شاء الله عند نصوص الإنجيل ونرى كيف تحدثت وكيف أشارت هي الأخرى إلى هذا المخلص الذي يأتي في آخر الزمان. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالحقيقة أنه الأديان وتاريخ الأديان التي نزلت على البشرية وعلى الأرض كان لها هدف واحد، ألا وهو انتشال هذا الموجود وهذا الخليفة، خليفة الله في أرضه، من الظلمات إلى النور. والهدف الأسمى الذي الله أوجد هذه الأرض وهذه البشرية ليوم الموعود، ألا وهو أنه في نهاية المطاف أنه هذا الموجود وهذه الأجيال أما أن تكون خالدة في النار أو تكون خالدة في الجنة. فلذلك أنه كانت هنالك أديان ورسالات وأنبياء متتابعون على قدر استعدادات الإنسان وعلى قدر قبول عقل الإنسان لكل فترة، وكانت بشكل متعاقب. فلذلك ابتداء من آدم إلى قيام الساعة تعاقبت تلك الأديان. ولكن لو بحثنا في دقة الأمر، في دقة الموضوع، على أساس أنه هذه الأديان كلها كانت تشير إلى ماذا؟ كانت تشير إلى أنه لا بد من أن يكون هذا الإنسان يعيش بأبهى صورة، بأجمل صورة، يعيش ضمن دولة عادل، ضمن دولة رخاء، ضمن دولة سلام، لا أنه يشوبها الحرب والقهر والجور والظلم. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنه هذا الموجود وهذا الإنسان. فعندما نأتي إلى الموروثات القديمة، ونأتي إلى الأدبيات القديمة، ونأتي إلى الأديان القديمة، كلها ماذا؟ بالنتيجة تشير إلى ما سوف يأتي بعدها متمم لما هي عليه. نعم. ولكن بالإشارة إلى النهاية الموعودة، ألا وهي الخلاص في آخر الزمن. نعم.
نعم.
وهذا تعدى، هذا الأمر تعدى حتى على بعض الأفكار الحديثة والأفكار المعاصرة والكتاب، وعلى مستوى الأفكار العلماء والفقهاء والباحثون والمؤلفون. أما نأتي إلى سؤالكم في قضية التوراة، التوراة أيضا بعد أن أصبحت المرتبة الجديدة بعد مرحلة اليهودية، يعني بعد أن استعد الدين اليهودي وبين الأسس للدين الذي سوف يأتي بعد اليهودية، ألا هو دين متحضر أكثر وشريعته أوسع وقوانينه أكثر وسعا وأكثر اطلاعا بناء على استعدادات الإنسان وأفكار الإنسان، و الشريعة تكون متقدمة أكثر، فأشارت اليهودية إلى ذلك الدين بالإشارة إلى فكرة المخلص.
نعم.
لكن أشارت إلى أنه هذا المخلص هو من؟ هو المسيح.
صحيح.
واهتموا بقضية أنه لا أعرف أنا على قدر الحال بأنه باعتبار أنه مرحلة اليهودية قالوا بأنه المخلص هو المسيح اعتقادا منهم بأنه العالم سوف يأتي في فترة المسيح، أو لا أنهم كانوا يعلمون أن هنالك أديان متعاقبة سوف تنتهي إلى آخر، ولا يريدون أنه هذا الأمر يخرج من بينهم وبين أيديهم، فلذلك ركزوا على أنه المخلص سوف يكون المسيح.
هنا المشكلة الكبرى سمحت الشيخ، يعني إذا كان اليهود قالوا بأن المخلص هو المسيح ولم يحدث ذلك على أساس أن المسيح عليه السلام فعلا لم يقم بهذا الأمر، لم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، نعم سوف ينزل من السماء في آخر الزمان، ولكن اليهود يقولون بأن هذا المسيح لابد أن يكون من عندهم. إذا كان الأمر كذلك فمسألة الآن التراث المسيحي ولا سيما المأخوذ من نصوص الإنجيل، هذا يؤكد تماما على أن هذا المخلص بلا شك عندهم هو المسيح عليه السلام، لأنهم أيضا يعتقدون بأن المسيح رفع وأنه أيضا سوف يعود. نعم هم يقولون بأنه قتل وما إلى ذلك، ولكن عندهم أيضا الاعتقاد بأنه سوف يعود. سوف يعود لماذا؟ لكي يقوم بهذه المهمة، يعني مهمة القيام بنشر العدل في كل العالم. إذن كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المسألة؟ من خلال طبعا النصوص،
طبعا لأنه هو كان يعتقد، يعني هو كان يعتقد أنه المسيح هو المخلص، وهو أشار إلى أنه المسيح هو المخلص باعتبار أنه لا يريد أن يخرج من هذه الحلقة، ولا يريد أن يعير الفكر للإسلام الذي ماذا؟ الديانة التي سوف تأتي. طبعا الإشارة إلى تلك التوراة التي كتبت فيما بعد.
نعم.
وعندما كتبت فيما بعد بناء على ما رأوه من الأناجيل. نعم. ماذا تتحدث؟
لا، التوراة كتبت بعد السبي البابلي لأنها اندثرت بحدوث السبي، يعني
نعم.
نعم
نعم ما تقولونه صحيح،
ولكن تحريفات بعد ذلك تحريفا
لكن
كبيرا.
التحريفات التي حدثت بعد.
نعم.
ذلك أشارت إلى مثل هذه الأمور وأرادت أن تجير الأمر إلى قضية المسيح. فركزت على أنه المسيح لم يقتل باعتبار أنه جاءت فترة متأخرة وجاءت فترة جديدة، فلذلك سمي بالعهد الجديد إضافة إلى العهد القديم باعتبار. نعم. العهد القديم هو ما كان في سفر التكوين، لكنه هذا السفر الجديد الذي هو سفر الحياة وسفر البلوغ وسفر الآخر كان يشير إلى العدل ويشير إلى رفع الظلم ويشير، فنرى جل التوراة وأكثر ما تشير إليه عفوا الإنجيل كان يشير إلى مسائل أخلاقية، لم يشير إلى مسائل فقهية، مسائل قوانين كما كان
تشريعات
في التشريعات يعني، نعم كما كان في اليهودية وما حدث في الإسلام. فإذا عدنا إلى الإنجيل نجد كل المسائل تتعلق بالأخلاقية.
نعم شكرا، سوف نأتي إلى موضوع الإنجيل ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي،
فلله شكري غزير العطاء،
سأبقى فخورا بإسلامي،
سأبقى فخورا بإسلامي.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر، ورحبوا أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم.
مرحبا الشيخ. كثيرا.
نعم سماحة الشيخ، الآن نصوص الإنجيل ماذا تقول حول المخلص المنتظر؟ تفضل.
نعم النصوص الواردة في قضية، مثلا نأتي إلى النص الذي يقول بأنه المسيح هو المخلص، طبعا هذا النص المسيحي الموجود الذي يشير إلى المسيح هو نفس النص الموجود أين؟ في التوراة، وجاء في الإنجيل ولكن أضيف إليه بعض الشيء، لأن تعرف كما قلت أنه الأديان المتعاقبة، الأديان تأتي والكتب عندما تأتي تضيف إليها يا أما تشريعات جديدة يا أما أخلاقيات جديدة، وهي ما تواكب العصر الذي هو موجود. لأنه الذي وجدناه في النص الذي وجد في التوراة عن عندما يقول اللهم اعطي شريعتك للملك وعدلك لابنك، هذا فقط، اعطي الملك وابن الملك تعطي هذه الدولة. لكن لما جاء في النص المسيحي وكما يقول وهم اسموه بالمسيح، وفيه يقول قال اعطي شريعتك للملك وعدلك لابنك، لماذا؟ لأنه على اعتبار أنه الملك سوف يكون هو عنده الشريعة، والابن هو الذي سوف يمتلك هذه الدولة. إذن نعم، ماذا يشير إلى الملك ومن هو ابن الملك؟
أحسنتم، هذا هو السؤال.
إذن ابن الملك هو لابد أن يكون وصي ذلك الملك، وهو نعم. الذي سوف يأخذ الراية من الملك الذي أسس الملك، وسوف يخلفها لمن؟ لابنه. ألا أنه الدولة للأب الملك، والمخلص ومن؟ هو الابن الولد. بغض النظر عن أنه قضية أنه هذا الولد هو ابن الله ليس ابن الله، هو نعم نفس الله لا، ولكن المهم يشير إلى هنالك من هو ابن لذلك الملك.
ولكن سمحت الشيخ، هذا النص من النصوص التي يعتمد عليها المسيحيون في البنوة المزعومة لعيسى عليه السلام، وأن هذا الملك هو الله سبحانه وتعالى، أنه يملك الكون بما فيه، وبالتالي أعطي هذا الملك وهذا الملكوت من قبله لابنه المزعوم، وهذه من النصوص المعروفة عند المسيحيين. كيف يمكن إذن أن نجيرها بشكل أو بآخر؟
وهذه هي الإشكالية سيدي.
نعم.
هذه هي الإشكالية التي وقع فيها الإنجيل. نعم. هذه الإشكالية في قضية البنوة وفي قضية الولد.
أي نعم.
فإنه الملك لله والمخلص على يد الله هو من ابنه المسيح.
يعني لا يمكن أن يكون هذا إشارة إلى المخلص في آخر الزمان.
هو المخلص بالنتيجة، لأنه هو يقول في هذا النص كما ترى، قال وعدلك تأتي إلى الرواية. ماذا تقول؟ بعد أن ملئت ظلما وجورا، ماذا يملئها؟ يملئها قسطا وعدلا.
ولكن الإشارة هنا واضحة للمسيح عليه السلام.
واضحة الإشارة للمسيح، ولكن أنه من هو المقصود؟ باعتبار أنه المسيح في فترة انتهت وفترة قديمة، وأنه هنالك جاء بعد هذه الفترة جاءت ديانة جديدة، ألا وهي الديانة الإسلامية.
يعني ليس هو
العالم
المصداق.
لم ينتهي.
يعني ليس المصداق لهذا النص،
هم جعلوه مصداقا، لكنه هذا المصداق الذي يقولون هم يعتقدون به المسيح. نعم. ولكن النص صحيح أنه هنالك من يملأ العدل وعدله، لكن هذا هم اختلفوا في المصداق، جعلوا المصداق هو المسيح. لكن المصداق هو سوف يأتي في آخر الزمان. ألا أنه هذا الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا، أنه في آخر المطاف وهو السيد الإمام المهدي عجل الله فرجه. لأنه عندما يقول العادل، نحن يجب أن نفرق بين أمرين. أنه مسألة القسط، أرجو أنه الالتفات من الأخوة المستمعين، أنه نفرق بين العدل والقسط. أنه لماذا هو أشار هنا إلى العدل مع العلم أنه في الروايات الإسلامية تقول قسطا وعدلا؟ نعم. لأنه لدينا نظريا ولدينا تطبيقا. فعندما يقول حتى يملأها قسطا وعدلا، العادل هو نظريا وضع القوانين العدلي، لكن القسط هو تطبيق ذلك النظام، تطبيق ذلك العادل، تطبيق تلك العدلية والمساواة ما بين الناس جميعا. فإذا إشارته هنا إلى العدل، إلى القسط واقعا، باعتبار أنه لابد أن يملك ولا بد أن يطبق العادل، ولا لابد أن يكون هناك قسطا في تلك الدولة.
نعم.
إذن يأخذ الدولة من أين؟ من الأب. فإذا أشار هو إلى أنه الأب هو الله والابن هو السيد المسيح في آخر المطاف، فهذا إشكالية على الإنجيل، فلابد أن تجير عقلا ونقلا، على اعتبار أنه في نهاية المطاف يرجع إلى
نعم.
الإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم. وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
أنا خاتم الأوصياء، وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي، إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أنا بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه، أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم.
مرحبا بكم سمعت.
مرحبا بكم.
كما أشرتم وألمحتم قبل ذلك، هناك نص متداول وكثير الورود في الكتب السماوية الثلاثة، يعني في التوراة والإنجيل وأيضا القرآن، وهو ذلك النص الذي يشير إلى تلك السيدة المباركة التي تزهر في السماء وأيضا يضيء معها 12 قمرا. نتناول هذا النص لو سمحت.
أحسنت. من عجائب النصوص في التوراة ومن عجائب النصوص في الإنجيل أنه هنالك نصوص واضحة المطالب، واضحة الهدف، واضحة المعنى، وإن كانت بألفاظ مختلفة.
نعم.
هنا الألفاظ المختلفة ربما للناقل وربما للذي حرف ربما، لكن نستخلص منها أمرا وهو مهم.
نعم.
إذا جئنا للنص التوراتي يشير إلى امرأة يدور حولها 12 قمرا مضيئا، فقط يشير إلى هذا الأمر، ولكن لم يشير إلى من هي تلك المرأة وما علاقة هذه المرأة بتلك 12 كوكبا. لكن عندما نأتي إلى سفر الرؤيا ليوحنا، سفر الرؤيا ليوحنا في الإنجيل يقول أنه يعتبرها آية، يقول هنالك آية ظهرت في السماء، ومعنى هذا الآية أنهم رأوها، عندما يقول آية باعتبار أنهم رأوا هذا الأمر.
يعني
حدث قد حدث.
يعني المشاهدة هنا.
يعني هذا حدث وهم رأوه وهم أكدوه. فلذلك النص عندما يقول وظهرت آية عظيمة يشير لها بالعظمة.
نعم.
ملتفت؟
نعم.
أولا يقول بأنها آية. ثانيا يشير إليها بالعظمة. قال أنها ظهرت في السماء آية وآية عظيمة. أي آية؟ قال أن هنالك امرأة. ما صفتها؟ يقول صفتها أنها كانت متسربلة، يعني ماذا؟ يلفها كالذي يتسربل بعباءته.
نعم.
يعني يظللها، يعني يدور حولها. ماذا يدور حولها؟ يقول يدور حولها متسربلة أولا بالشمس. عجيب. ما علاقة الأمر؟ إذن هذا نور الشمس يسطع على ماذا؟ على تلك المرأة. متسربلة أولا بالشمس والقمر. إذن هنالك شمس وهنالك قمر. أين؟ وتحت رجليها. انظر سيد الفاضل، أولا متسربلة بالشمس، يجب أن نبحث عن من هو الشمس، والقمر من هو القمر، ويدور حول رجليها ماذا؟ وعلى رأسها إكليل. الإكليل تعرفون باقة الورد تسمى بالإكليل.
نعم.
باقة الزهور تسمى إكليل من الورد، وهذا عبارة عن ماذا؟ إكليل ولكن ليس من الورد. يقول إكليل من الأقمار وهم من الكواكب 12 كوكبا. فإذا جئنا إلى هذا النص، إذن هنالك من هو نور قوي ألا هو نور الشمس، يمكن أن نستخلص منه شخصية ما، وبجانب الشمس يوجد قمر شخصيته ماذا؟ أدنى من شخصية الشمس، وهنالك 12 كوكبا هي شخصيتها أدنى من ذلك القمر والشمس. إذن هنالك رأس وهنالك تبع وهنالك تبع التبع، كلهم يدورون حول ماذا؟ حول قضية 12 كوكبا. هذا واضح النص في سفر يوحنا. لكن تعال أنت إلى النصوص القرآنية والنصوص الإسلامية، ماذا تقول؟ تقول أنه عندما ولد الإمام الحسين بأبي وأمي أنه قد لفته بخرقة صفراء غيرها وجاء بخرقة بيضاء، ونعم أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وابتسم بوجهه وابتسم الإمام الحسين وبكى ثانية. نعم. وعندما بكى سألته عن سر البكاء، قال أمتي سوف تقتل هذا، ولكن عندما رأى علامات الحزن على الزهراء بأبي وأمي بشرها بأمر، قال ومنه سوف يخرج ماذا؟ من هؤلاء، من هذا سوف يخرج 9 من الأولاد، سيكون من ولدك آخرهم من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فابتسمت الزهراء على هذا الأمر وضحكت. نأتي الآن نطابق سيدي.
نعم، بعد الفصل لو سمحت. نعم، يعني التطبيق يأتي بعد قليل، لأننا الآن سوف نطرح هذا التساؤل، هو يعني تساؤل مهم أيضا. إذا كان يعني هذا النص التوراتي أو وبعد ذلك في الإنجيل يقال بأنهم شاهدوا هذه الآية، يعني حدثت بالفعل، فإذا كانت شهدت هذه الآية في السماء، كيف نطبقها إذن على سيدتنا الزهراء عليه السلام؟ وبالتالي كيف نطبق أحد يعني هذه الأقمار على المهدي عليه السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقلب، ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي ولي سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزير، والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل إلى الله نرقى بروم القصور بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا سيدي
الفاضل. نعود إلى ما قبل الفاصل، أشرتم بأن النصوص سواء كان ذلك في التوراة أو الإنجيل تشير إلى تلك السيدة المباركة المنيرة وحولها 12 قمرا منهم المخلص. كيف يمكن نطبق هذا النص على سيدتنا الزهراء عليه السلام وبالتالي على إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ تفضل.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن عند العودة إلى هذا النص العجيب الغريب، هذا من 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 أدق النصوص ومن غرر النصوص، لأنه في التوراة كما بينت أنه في البداية ذكر أنه الإمرأة والأقمار.
نعم.
فقط.
نعم.
لكن في النص الإنجيلي الذي ورد عن يوحنا بأنه هنالك مع الأقمار يوجد شمس وقمر. ولكن عند تطبيقها على النصوص الإسلامية ماذا نشير؟ نشير على أن هنالك كان معه شمس ومعه قمر، وهو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى النور الأول الشمس وهو رسول الله.
أحسنتم. نعم.
فدليل الشمس يعود إلى النور الأكبر ألا وهو رسول الله. القمر المنير الذي تبع لمن؟ تبع لرسول الله ألا وهو علي بن أبي طالب بأبي وأمي. والزهراء هؤلاء، إذن هؤلاء ثلاثة. والأقمار الذين يطوفون حولها ماذا؟ أنهم هؤلاء. نعم. فلذلك أنه آخرهم الذي ورد عنه الإمام المهدي بأبي وأمي. فالأبناء الذي وردوا عن نعم السيدة الزهراء بأنه يكون آخرهم القمر الأخير وهو الإمام المهدي بأبي وأمي.
جيد، كيف شهدت هذه الآية في السماء والزهراء لم تكن قد ولدت بعد سماحة الشيخ؟
جيد. لأنه نعرف نحن وأنه في عالم التكوين، عالم الأنوار، باعتبار أن الفلاسفة يقسمون العوالم إلى على في قوس النزول كما في محله إلى عالم الأنوار، عالم الذار، وبعد ذلك إلى عالم العاقل، وبعد ذلك إلى عالم المثال، وبعد ذلك إلى عالم المادة. هذا في قوس النزول. وعندما يصعد ثانية يرجع إلى عالم المثال وإلى عالم العقل وإلى عالم الأنوار، عالم الأرواح، وهو عالم الذر. فإذا لو رجعنا على هذا التقسيم في الرواية الواردة عن من؟ عن جابر. هذه الرواية طبعا وردت في تفسير الميزان أظن في الجزء الأول في صفحة 19 كما في ذهني، بأنه عندما سأله أي شيء خلق الله يا رسول الله، قال اعلم يا جابر أول شيء خلقه الله وهو نور نبيكم يا جابر، وخلق منه كل خير. إذن الأنوار التي موجودة في السماء وعالم الأرواح التي ماذا؟ أول ما وجدت تلك الأنوار ألا وهو نور هؤلاء الخمسة الموجودون في السماء، وهذا واضح بدقة في حديث الكساء. نعم، وهذا واضح في حديث الكساء، أنه حديث الكساء ورد عن من؟ ورد عن فاطمة الزهراء، عندما نقرأ نحن في سند الحديث عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من غرر الإسنادات وغرر الروايات. يقول بأنه عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، بدليل ماذا؟ بدليل أنه هي سامعة الخطاب الذي دار ما بين الملائكة وما بين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الرواية كانت واردة عن من؟ لأنه الخطاب كان مباشرة من الله إلى الزهراء بأبي وأمي، فنور الزهراء كان موجودا في أول الخلق. وهذا ليس غريبا على أنه
أهل البيت والزهراء التي وجدت في أول الكون يمكن أن تأتي في عالم الدنيا في آخر الزمان، كما أن الرسول ولد في أول الزمان ووجد كنورا ولكن نزل ماذا؟ نزل إلى الأرض في آخر الزمان. هذا من بعض.
نعم، في طبعا الأناجيل وفي الأسفار أيضا التوراتية هناك مجموعة من الرؤى، يعني رؤية يوحنا، وأيضا هناك أشياء عجيبة جدا أشارت إليها بعض الأسفار كمثلا سفر إرميا إلى ظواهر وآيات تظهر في السماء، كما قيل مثلا في بعض الأسفار في سفر إرميا مثلا أن هناك مثلا سفينة سوف تظهر في السماء وهذه تضيء وما إلى ذلك ويخرج منها كذا وكذا. البعض فسرها على خروج الأمل أو مثلا انبثاق النور بعد المسيح عليه السلام، وبالتالي هذا هو يعني في الواقع إشارة إلى المخلص أو المنجي في آخر الزمان. هذه النصوص نصوص في الواقع تحمل معاني مختلفة، وليس من السهل أن نأتي بهذه النصوص ونطبقها على نصوصنا الإسلامية إلا بحذر شديد. يعني لا يمكن أن نطلق الأمور هكذا على عواهنها، لابد من توضيح ومن التأكيد بالدليل على أن هذه النصوص أيضا تتساوق مع نصوصنا الإسلامية سماحة الشيخ. فإذا هذه السيدة، نعود مرة أخرى، وهذه الآية، ألا يمكن أن تكون هذه آية من التي رآها بعض أنبياء بني إسرائيل؟ يعني وليست الزهراء بالضرورة، يعني
لأنه لا يوجد هنالك تلك الصفات وتلك، واقعا أنه تلك الصفات وتلك ذاك العدد بالدقة وتلك الأنوار بالدقة على امرأة تمتلك تلك الصفات. ليس هنالك من امرأة ماذا عندها هذا العدد 12، ليس هنالك من امرأة نعم أنه يشار إليها في الروايات بأنه هي عبارة عن نور، ليس هنالك ما يشير إلى أنه في آخر الزمان بأنه سوف يكون هذا المخلص من هذه المرأة. نعم حدثت هنالك أنوار وهنالك مقدمات وهنالك أشياء، كما حدث في أنه النور عند ولود الرسول الأعظم بأبي وأمي، أنه هذا النور الذي ولد ماذا الذي ظهر في السماء وغطى المشرق والمغرب كان هو عند ولادة الرسول الأعظم، هذا واضح. نعم،
ألا يوجد وجه شبه بين هذه الرؤية ورؤية يوسف عليه السلام؟ طبعا يوسف أيضا من أنبياء بني إسرائيل.
نعم،
إني رأيت 11 كوكبا.
نعم،
وهو الكوكب 12.
نعم،
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
نعم،
ألا يمكن أن يكون هناك يعني الآن وجه شبه بين هذه الرؤية وهذه الرؤية؟
هو إذا نحن جمعنا تلك ورابطنا كما بينا نحن لماذا؟ لأنه من السنن الإلهية ومن السنن الكونية أن الله سبحانه وتعالى بينت أنه نزل تلك الأديان تعاقب، كما أنه يجد مقدمات لنتائج، فكان يبين الأشياء تباعا من البداية إلى المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة وهكذا. فهو من أول الكون، من بداية خلق الكون كان يشير إلى أنه هذا الكون لابد أن ينتهي إلى عالم جميل، عالم متساوي، عالم مرن، عالم ليس فيه ظلم، ليس فيه نعم، ولكن بتعداد الأيام كانت كلها مقدمات إلى ذلك اليوم. فالنور الذي يرونه في من بني إسرائيل، والنور الذي رآه مثلا عيسى، والنور الذي رآه يوسف، والأنوار التي رأتها الناس، والأنوار التي حتى رأتها قسم من أزواج النبي في يوم من الأيام مثلا عند نعم ماريا القبطية أيضاً رأت هذا النور الذي في السماء. نعم، كل هذه الأنوار تشير إلى شيء واحد، ألا وهو هنالك نور خالد.
نعم،
وهذا النور الخالد سوف يملأ هذه الأرض وهذا العالم نورا شاملا يغطيه، وتلك النور ألا وهي عبارة عن ماذا؟ عن ذلك النور الساطع عن الإمام المهدي بأبي وأمي
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكر ضيفي الباحث الإسلامي والأستاذ بالحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم الملاوي، وأشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى.
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنؤ. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته و وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقيا من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحاب والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح هم بي
فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح.